أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة سبعمية ستة وستين في كتاب المشتركات، وكان الكلام حول المدارس العلمية. يقول: إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة كأن لا يكون معيلا، هذا تثبيط عن الزواج، كأن لا يكون معيلا
عكس
نعم
في إيران. نعم مجرد ما يأجلوا،
لا هذا يقصد في المدارس العلمية داخل، أو يكون مشغولا بالتدريس أو التحصيل، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها. فبالتالي إذا كان شرط الواقف أن شرط خاص وهذا الشرط لم يكن موجودا في الطالب، فلا يجوز له السكن في هذه المدارس. طبعا يكون معيلا، معيلا الظاهر كلمة فارسية، معيل ومجرد يقول مجرد من حقوقه الزوجية. والضابط، هذا هو الضابط، أن حق السكنى حدوثا وبقاء أن حق السكنى حدوثا وبقاء تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا وبقاء. يعني إما الشرط من البداية حدوثا غير متحقق في الساكن، أو لا بقاء كان متحقق لكن بعد فترة زال عنه، كما هو افترضوا كان مشتغل بالتدريس، اشترطوا في هذه المدرسة يحق للسكن لمن يشتغل بالتدريس، فبعد فترة زال عنه التدريس، فإذا لا يجوز له الاستفادة.
إذا زال عنه مو مسيره مثلا موالد أي واحد من أي حد درس عنده، فهل هذا
يعني بالتالي إذا يصدق صدق عليه أنه زال العنوان؟ نعم، هذا حسب شرط الله. بالتالي إذا الواقف شرط أن يكون هو مشتغل بالتدريس فعلا، يعني هذا، وإلا لا، هذا حسب يعني قصد الواقف. إذا هو كان مخول من جهة الواقفة، إذا كان هو مخول من الجهة الواقفة، نعم. أما إذا كان لا ليس مخولا، يعني هو من عنده يطاع القوانين، لا هذه ليست ملزمة. أما لا إذا كان هو مخول من الجهة الواقفة، نعم، لا يبطل حق السكن لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبس ومشاكل ذلك. نحن ألم نقل أنهم إذا كانت وقف هذه المدرسة على الطلاب ليس وقف، نقول هي مباح، يعني هي من المشتركات، هي وقف عام على الطلاب لنفترض على مثلا الجالية الفلانية، فسبق أحد الطلاب إلى غرفة فلا يحق لأحد مزاحمته في هذه الغرفة إلا إذا أعرض عنه. نعم، يقول الآن إذا خرج لحاجياته، شخص يخرج ليشتري أشياء أو يسافر إلى يوم يومين أو أكثر، فيأتي طالب ويأخذ مكانه، لا، هذا لا يسقط حقه بهذا الخروج. لا يبطل حق السكن لساكنيها أو لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر. وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، مثلا كسفر الحج أو كسفر التبليغ أو سفر في العطلة الصيفية، هذه الأسفار لا تعد أنه إعراض عن السكن، لا، هذه بطبيعتها عادة الطلاب يسافرون هذه الأسفار، كالسفر إلى الحج أو الزيارة أو لملاقات الأقرباء أو نحو ذلك، معنية العود وبقاء رحله ومتاعه، ترك أغراضه وكتبه في الغرفة. يقول: نعم، في صورة يسقط حقه. يقول: فلا بأس بكل هذه الأمثلة ما لم تنافي شرط الواقف. لو كان الواقف مثلا، هناك بعض البيوت أنا أعرف الواقف على الطلبة، بعض البيوت اشترطوا أن لا يغيب ساكنها أكثر من ثلاثة أشهر، فإذا غاب أكثر من ثلاثة أشهر فيسقط حقه في السكن، فهذا حسب. أو الواقف قد يشترط أنه أكثر من شهرين لا يغيب هذا الشخص، فإذا غاب سقط حقه، فهذا حسب شرط الواقع. نعم، نعم لابد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حق. فإذا ما دام هذا الشخص إذا سافر سفرا متعارفا فيبقى حقه، إلا إذا كان هذا السفر بحيث أنه لم يعد يصدق عليه أنه طالب مدرسة، كشخص بقي سنة في أو أكثر في غابة حتى لو كان يشتغل بالتبليغ أو التدريس، فهذا لا يصدق عليه أنه عنوان طالب هذه المدرسة من يغيب عنها سنة كاملة. فإذا هذا العنوان لم يصدق فيسقط حقه في الاستفادة من هذه المدرسة. بدأ الدخان والتدخين، لا تكون لا بأس، مسألة لا تنتهي. أنا المشكلة عندي ليست في لا بأس نعم، لكن هذا ليس دائما المفروض يراع. لا أنتظركم أنا. نعم هذه مسألة يعتبر عرف الطلبة وعرف المدارس، ليس عرف العامة، لأن عرف الناس لا يعرفون هذا، عرف مثلا حوزات، عرف، لأن عرف كل شيء بحسبه. يعني أنت مثلا عرف المصالح والحرف ترجع إلى أهل الحرف، عرف مثلا الطلاب ترجع إلى عرف الطلاب وهكذا. إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل، طبعا هذه كلها فروض صغيرة ليس المفروض أن يتعرض لها واحدا واحدا، لكن قد يكون لأهميتها في ذلك الزمان وحتى الآن كثير المدارس التي هي وقف على الطلبة. يقول إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع الليالي لم يجوز لساكنها أن يبيت في مكان آخر، هذا شرط طريف، ولو بات فيه بطل حقه. لو افترضنا أن الواقف كان له شرط أنه أنت حق لك أن تسكن في المدرسة بشرط أن تبات ليالي التحصيل في المدرسة، يعني كل يوم كان فيه اليوم الثاني درسي حتى يضمن أن الطالب لا يتأخر مثلا عن الدرس أو لا يغيب الدرس، فقال أنه كل ليل لابد أن تبيت في المدرسة ليالي التحصيل، فهذا إذا خالف هذا الشرط بطل حقه. أو لا اشترط أنه دائما تبيت في المدرسة، لنفترض كان في بلد خارج المدرسة الأمور ليست جيدة ويخاف عليه مثلا من الانحراف.
لم يجوز أكون وضعي.
نعم
لم يجوز أكون وضعي.
لا هنا يترتب الحكمين، يعني هو بالتالي خالف الشرط فيحرم عليه أن يأتي ويسكن في المدرسة من جهة تكليفية، ومن جهة أخرى أنه ليس له الحق، ليس له حق حكم وضعي.
يسقط حقه.
نعم سقط حقه. فمسلم إذا سقط الحق، فإذا سقط الحكم الوضعي مسلم أن الحكم التكليفي يترتب عليه. يعني إذا قلنا أن هذا البيع باطل، هذا حكم وضعي صحيح، فأنت تتصرف في الكتاب فهذا يحرم فيترتب عليه حكم. يعني إذا خالفته، نعم إذا سقط حقه، سقط حقه حكم وضعي صحيح فقط إذا هو التزم بهذا، أما إذا مع ذلك يعني خالف هذا الحكم الوضعي فيكون قد ارتكب حكم تكليفي أيضا، خالف الحكم التكليفي. نعم لابد أن يستأذن مرة أخرى. إذا اعتبر الواقف فإذا ولو بات فيه بطل حقه في مكان آخر. لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره من مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدل سكن طالب واحد. لا يحق للطالب يسكن في غرفة أن يمنع غيره من المشاركة في الغرفة إلا إذا الواقف قال لكل طالب الغرف صغيرة، كل طالب يسكن في غرفة، أو كانت هي بطبيعتها هنا يعني لا تحتاج إلى وقف الواقف، تبيين ولي الوقف، هي بطبيعة الغرفة لا تحتمل أكثر من شخص واحد، فإذا كان نعم له الحق أن يمنع إذا سبقه إلى تلك الغرفة. الربط، الظاهر تشكيلها الربط نعم، وهي التي جمع رباط يجمع رباطات أو ربط
عربية
نعم عربية الظاهر وأصلها كأنما أتت من أن كانوا سابقا يأتون المسافرين والغرباء معهم الدواب فيربطون الدواب في هذه الأماكن وينامون فسميت الرباط أو الربط. ويقول وهي المساكن المعدة لسكن الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر. فهذه نعم حكم وحكم المدارس في جميع ما ذكر فتتبع شرط الواقف، وإذا سبق أحد إلى غرفة لا يحق لأحد مزاحمته، وهذه كل ما مر معنا. انتقل الآن من تكلم في البداية في المشتركات بشكل عام، ثم تكلم في المسجد والمشاهد والطرق، ثم تكلم في يأتي في الأخير في المياه. المياه وهي من المشتركات العامة. قال مياه الشطوط، جمع الشط، مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات وما شاكلهما أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج. فإذا أول شيء الأنهار الكبيرة هذه المتعارفة كالنيل ودجلة والفرات، عندكم ما في في الحجاز نهر كبير لا أدري حتى نمثل به. نعم 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 هذا عادة لأن مياه البحار تكون مالحة لذلك يمثلون بالأنهار، وإن نحن عندنا هذا الفرات حتى نشرب الماء الشرب من المدينة من نهر الفرات. نعم نعم في مدينة حلب، وإن كنت نحن نبعد عن مدينة حلب لا نشرب من مياه باطنية، ومن ناحية الجودة قد تكون أجود على كل. وأنا أذهب كثيرا وكلما كنت في مدينة حلب وأشرب من الماء أتذكر الحسين سلام الله عليه وما جرى عليه من الظلامات. يعني أنا يعني عندما هناك أظن بعض الأئمة أظن الإمام الصادق أو الإمام السجاد كان يخاطب الفرات ما زلت تجري ما زلت تجري، وواقع عن شخص يعني بعظم هذه الفاجعه والمصيبه لا يملك نفسه ان من الحزن والتفجع كلما راى الفرات يجري. مياه الشطوط والانهار كدجله والفرات وما شاكلهما او الصغار التي جرت بنفسها من العيون، كان صغير لكن هو جرى بنفسه، يعني لم يكن باحداث شخص بإحياء شخص، لا جرى بنفسه وإن كان صغيرا. أو السيول الموسمية التي تأتي في فصل الربيع عادة السيول، لأنها بعد ذوبان الثلوج أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون المتفجرة من الجبال لوحدها سالت، أو في أراضي الموات سالت في أراضي الموات وغير ذلك. يقول كل هذه من المشتركات، كل هذه من المشتركات، يعني كل الناس فيها سواء من أخذ منها شيء، من سبق إلى شيء منها وأخذه طبعا لا يملك، لا كل النهر لا يملك، من أخذ من مائها شيئا يكون ملكا له لا يحق للآخر أن يزاحمه. كل ماء جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان، اجتمع بنفسه في مكان صب في مكان طبيعي في بركة في شيء بلا يد خارجية عليه، يعني لم يكن هناك بفعل فاعل، فهو من المباحات الأصلية. فمن حازه بإناء أخذ منه بإناء أو غيره، جر مثلا افترض في هذا الزمان يجرون بهذه المحركات يأخذون المياه إلى أراضيهم، أو غير ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك، حتى الكافر لا يمنع من هذه المباحات. والإمام سلام الله عليه حرم وأهل بيت النبي حرموا من الشرب من هذه المباحات. مياه الآبار والعيون والقنوات، طبعا أفرق القنوات قلنا عن العيون والأنهار أن القنوات تكون في باطن الأرض تجري ولها عدة آبار يغذي هذه القناة تنتقل إلى لسقي الأراضي، التي جرت بالحفر لا بنفسه، هذه كانت بفعل فاعل، شخص قام بحفر إما بئر أو عين حفر الأرض فنبع منها الماء، ملك الحافر، ملك للحافر، هذه كل ماء كل الماء ملك للحافر، لأنه من أحيا شيئا ملكه. فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها، إلا طبعا إلا إذا كان يعلم أنا يعني الإذن كما قالوا إما بالتصريح أو بالقرائن، أنا أعلم أن هذا الشخص يقبل أن أتصرف. مثلا كأن مررت في مكان وهناك عين كبيرة تجري في أرض، أعلم أنها لشخص، لكن أعلم أن هذا الشخص يرضى إذا شربت أو توضأت أو من هذا الماء، فهذا الإذن لا دائما لا يشترط أن يكون باللفظ حتى لو كان بشاهد الحال كما يقولون أو بالفحوى. إذا شق نهرا من ماء مباح سواء كان بحفره في أرض مملوكة، عنده أرض فأخذ من النهر الأصلي من نهر الفرات وشق نهرا يعني ساقية إلى أرضه، أو لا في حفره في الأرض الميتة بقصد إحيائه نهرا، لأن هذا إحياء عندما يشق في الأرض الميتة فصارت نفس المكان الذي يجري فيه الماء ملك له ونفس الماء ملك له. قال ملك ما يدخل فيه من الماء، ما جاء في هذا من الماء صار له، وإن كان أصل الماء من مباح للجميع لكن باعتبار هو جرى في ملكه فصار ملكا له. إذا كان النهر لأشخاص متعددين أكثر من شخص اجتمعوا على حفر هذه الساقية ليأتوا بالماء، كما اجتمع لنفترض كما اجتمع في السابق المصريين على حفر قناة السويس وصلوا البحر الأحمر بالبحر المتوسط فصارت هذه ملكا لهم، هذه يعني لا تكون ملكا دوليا لأن هذه أرض ميتة وهم قاموا بإحياء هذه المنطقة. ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية، مثلا هم في أصل إحداث هذا النهر بذلوا من العمل ومن الأموال ومن المعدات بالسوية فيملكون النهر بالسوية، أو لا كانوا أحدهم يملك الثلثين والآخر الثلث، فأيضا الماء يملك بنفس النسبة. إذا أنا أملك هذا الساقية هذا النهر لي النصف لي الحق في الاستفادة من نصف الماء، وإذا لي الثلث لي الحق في الاستفادة من ثلث مائه، وإن كانت بالتفاوت ملك الماء بتلك النسبة، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منها. يعني إذا كنا أنا وأنت شريكين في ساقية، أنا عندي 10 دنم من الأرض وأنت عندك 5 دنم، فلا يقال أنت تأخذ ثلث لأنك عندك فقط 5 دنم وأخذ 2/3 من الماء، لا أنت كم تملك من الأرض تأخذ، سواء هذا الماء يكفيك أو يزيد عن كفايتك، أنت كم تملك من النهر تأخذ بمقداره من الماء، ولا ينظر إلى كم تروي منها وكم تسقي منها. الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين. هذا يعني قلنا هذه النهر مشترك فالماء مشترك، هذا المشترك هو الحكم وحكم المشتركات، فلا يجوز أن أتصرف فيه إلا برضا الشركاء. وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء جاز له ذلك. عادة إذا كان نهر غزير الماء كثير هذه الساقية كثير الماء عادة يكون هكذا، يعني في إذن بين هؤلاء أصحاب هذه النهر أو الساقية لأنه من يشاء ليأخذ حاجته من الماء في أي وقت شاء. نعم لو كانت قليلة فسيأتي الكلام، لو كانت قليلة فيتقاسمون المياه بالمسن في اليوم الأول يروي هذا أرضه في اليوم الثاني يروي هذا أرضه أو بطريقة أخرى. بذلك قال إذا وقع بين الشركاء تعاسر، تعاسر تختلف عن التشاجر أن هناك عسر، إذا أنت تستفيد من الماء يكون في عسر علي أو يعني. صار هناك اختلافات بين أرباب الماء. إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر أو اختلفوا حتى لو كان الماء يكفيهم لكن اختلفوا، فإن تراضوا بالتناوب والمهايات بالأيام أو الساعات فهو التناوب، يعني أحدهم يأخذ الماء ثم تأتي نوبة الآخر لا يأخذون معا، لأن الماء لا يكفي لنفترض هذا التناوب. أو المهايات نفس المعنى، المهايات تقسيم الزمان، يقول لك أنت أنا لي من الصبح إلى الظهر أستفيد من النهار، أنت من الظهر إلى الليل، أو كل واحد 10 ساعة، أو كل واحد يوم، هذه المهايات بالأيام أو الساعات. فهو وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء، بالأجزاء يعني نحن بالساعات أو بالأيام ما اتفقنا نريد معا. عندنا لنفترض عندنا محصول، هذا المحصول يحتاج إلى سقاية دائمة، يموت إذا يبقى مثلا ساعات لنفترض، يعني إذا ما اتفقوا على المهيئة، إما لسبب أنهم ما اتفقوا على زمن مثلا كل يريد في الصباح مثلا، أو لا كانوا هم بحاجة إلى الماء معا، إلى الماء معا، كقد يكون بعض أراضي الأرز في بدايتها تحتاج إلى مياه كثيرة، فتصل النوبة إلى تقسيم نفس الماء، نفس الماء، يعني هذا الماء أنت لك نصف ولي نصف، أنا أخذ نصف الماء وأنت تأخذ نصف الماء. كيف أخذ نصف الماء؟ قال بأن مثلا يأتوا هذه الساقية المفروض عادة يعني يجعلون لها حواف، وفي بعض الأماكن أصلا يبنون من الطرفين إسمنت يصبح تجري فيه، فيأتون يقال بحديدة يسدون هذه الحديدة ويثقبوها، إذا كانوا اثنين افترضوا كل واحد يملك النصف، فيثقبوها ثقبين متساويين يعني فوهتين أنبوبين يخرج منها، كل واحد يأخذ أنبوب، أو إذا كانوا افترضوا ثلاثة كل واحد يأخذ من ثقب ثلاثة، أو كانوا اثنين أنا أملك الثلث وأنت الثلثين، فأنا أخذ من ثقب وأنت تأخذ من ثقبين بهذا الصورة. قال وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء بأن توضع في فم النهر تغلق، يعني هذه الساقية، لأن هذا المفروض أنه ساقية ليس نهر كبير، حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية، الثقوب متساوية، ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته، من الثقوب بمقدار حصته. نعم أو نحو ذلك، هذا مسلم، يعني ليس هذا مثال، هذا الحكم تعبدي، لابد بهذه الطريقة، لا بأي طريقة يكون فيها تقسيم الماء بالتساوي وبالعدل. نعم نعم، مثلا قال مثلا أحسن، فإن كانت حصة أحدهم سدسا، يأتي بأمثلة، إن كانت حصة أحدهم سدسا، كانت حصة صحيح، لأن تكون خبر، كان كانت حصة أحدهم سدسا والآخر نعم كانت هي التاء، يعني كانت التاء تدل عليه، أو لا كانت حصة أحدهم سدسا هي الخبر، نعم نعم حسن، كانت حصة أحدهم سدسا أو الآخر ثلثا والثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب واحد من ستة ثقوب، طبعا نفترض أن هناك ستة أنابيب تخرج، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب، فالمجموع ستة. يقول القسمة بحسب الأجزاء لازمة، يعني بهذه الطريقة، إما بالزمان والتناول والمهيات أو بالأجزاء، يعني نحن اتفقنا أن نقتسم هذا النهر بالأجزاء فاقتسمناه، هذه قسمة لازمة، يعني لا يحق لي أن أتراجع أقول أنا فسخت هذه القسمة، لا هذه القسمة لازمة، والظاهر أنها قسمة إجبار، يعني لو شخص أراد أن يقتسم ماء النهر قسمة أجزاء لا يريد بالتناوب، قال أنا أريد أن نقتسم بالأجزاء، فيجبر الباقين على ذلك، له الحق في ذلك، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها. وأما القسمة بالمهيات والتناوب فهي ليست بلازمة في أصلها، طبعا عندهم أدلة على ذلك. المهيات هي في نعم في الروايات موجود، وكذلك في اللغة موجود، المهيات هي تقسيم الوقت، فهي ليست بلازمة في أصلها، فشخص اتفق على المهيات ثم هو فسخ هذه المهيات، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها في أي وقت شاء. يقول نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر، شخص له يوم ولصاحبه اليوم الثاني، فهو استفاد قمام اليوم ثم قال له أنا فسخت، بمعنى نسبح معا نأخذ من النهر، لا يجوز له. حتى الثاني يستوفي حصته من الماء، نعم ثم نفسه. السيد السيستاني وغيره من الفقهاء قالوا يجوز له، لكن يدفع مثل ما استفاد من الماء، يعني هو استفاد يوم، نعم يشتركون لكن ذاك يأخذ أكثر منه، يعني في المحصلة واحدة، في المحصلة واحدة، ولكن الفرق في الحكم.
يعوض الآخر.
نعم يعوض الآخر، هذا قال هي يصح، يعني من الآن بطلت القسمة، ولكن يعوضه بالمثل أو القيمة، حتى قال إذا لا يمكن بالمثل. إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، هنا الفرض بالعكس، كان الكلام في ذاك أن النفس النهر مشترك، هنا لا، هنا ماء مباح، جاءوا جماعة على نهر أو على عين، اجتمعوا على هذه العين، كان للجميع حق السقي منه لأنه ليس ملكا لأحد، كان للجميع له الحق أن يستفيد من هذه العين أو من هذا النهر الفرات أو من هذا النهر الجاري، وليس لأحد منه شق نهر فوقها، يعني فوق تلك العين، هكذا يفترض، يعني هو أتى بهم باب المثال، وإن كان السيد السيستاني أتى بمثال أفضل، قال أن يضع سدا ويأخذ هو الماء، يعني هناك عين تجري، فاجتمعوا جماعة عليه، كل يريد أن يسقي أرضه، فلا يحق للشخص أن يضع سد ويوجه الماء إلى أرضه، أو لا يشق شق من جهة فيسحب الماء، هذا المقصود. وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين، حتى لو لم يأخذ الجميع، ولكن هو أخذ حصة بحيث لم يعد للباقين ما يكفيهم من الماء، لا يجوز، لأن هذا للكل سواء. وعندئذ الآن ما هو الحل؟ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، يعني إذا اجتمعوا على ماء، مجموعة اجتمعوا على ماء، كل يريد أن يستفاد من هذا الماء، وإذا كان الماء كثير يكفي للجميع لا إشكال فيه، وإلا لا يكفي، فمن لا يكفي، الكل يريدون ولا يكفي، فمن نقدم، حق من نقدم؟ قال قدم الأسبق فالأسبق في الإحياء، من سبق، افترضوا هذا نهر، فسبق أحدهم إلى شق ساقية منه، ذاك حقه مقدم حتى ينتهي ذاك الشخص من حاجته، الذي بعده يأخذ، فقدم الأسبق فالأسبق في الإحياء، إن كان هناك سابق ولاحق، وعلم السابق، يعني كان هناك سابق ولاحق وعلمنا من هو السابق، أما لا، إذا كان لا يوجد أسبق أصلا معا، أو كان أسبق ولكن كل يدعي أني أنا الأسبق أو لا يعرفون من هو الأسبق، فهنا يأتي في هذه الصورة، وإلا إن لم يكن هناك سابق أو لم يعلم السابق، قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو إلى أصل النهر، يعني هذا النهر يجري من منبع أو العين تجري من مكان، فكلما كان الشخص قد أخذ من أصل العين شيئا من الماء، أخذ ساقية جر إليه، فهو مقدم على غيره. وكذا قال إلى الأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، يعني أصل النهر منبع النهر. وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق، أي من كان شق نهره أسبق من شق نهر غيره، يعني هناك شط أو نهر كبير كل أخذ جر إلى أرضه ساقية، إلى أرضه ساقية، والماء لا يكفي للجميع، فيقول من سبق إلى شق هذا النهر هو له الحق الاستفادة، بمعنى أنه عندما ينتهي، يعني افترضوا يمر من أرض زراعية يمر نهر، جاء المزارع الأول وشق إلى أرضه ساقية، ثم بعد فترة جاء الشخص الثاني وشق ساقية أخرى إلى أرضه، فصار الماء لا يكفي لهذا ولهذا، فهنا يقدم الأسبق يأخذ حاجته من الماء ثم اللاحق هو الذي يستفيد.
مثلا أكثر من شخصين
نفس الكلام يأتي،
يعني واحد واحد
يبدأ. نعم، يأخذ واحد واحد يتفقون أنه بالتناوب هذا أو هذا، عندما يكتفي من الماء يأخذ الثاني، عندما الثاني يكتفي يأخذ الثالث وهكذا.
إذا الخمسة ما يكفي في أربعة، الخامس.
نعم، الخامس لا يأكل له شيء من الماء. نعم، لأن هنا تقدم الأسبقية.
وإذا في نفس اللحظة.
نعم.
تقدم في نفس اللحظة.
في نفس اللحظة هذا يعني القرعة. أو يتأختسمونه بالتساوي، كلنا يأخذ مثلا يتفقون مثل المشتركين، مثل المشتركين يتفقون كل واحد مثلا يأخذ ساعة. بحيث يكفي الجميع أو لا بالتساوي، كل مثلا يأخذ مقدار قليل من الماء. وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق، وإلا إن لم يكن سابق ولاحق فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم يليه وهكذا. يعني ما التي كانت ساقيته أعلى من غيره إلى أصل النهر إلى أصل العين، يأخذ ما يحتاج من الماء ثم يليه الثاني والثالث. نفس الكلام. نعم، نعم. قد يكون النظر أنه عادة الشخص عندما يأتي إلى ماء يذهب في البداية إلى أصل العين وإلى أصل المنبع، فهذا قد يكون علامة على أنه هو أسبق من غيره.
يعني
لا لا، ليس الأعلى، لا، مقصود الأعلى الأقرب إلى العين، الأقرب إلى العين، لأنه عادة تكون من العلو إلى السفل الجريان، لذلك عبر بالأعلى.
وهكذا كان هناك سابق ولاحق،
وإلا إذا لم يكن هناك سابق ولاحق. نعم، فالسابق واللاحق يراعى الأسبقية، وإلا فيقبض الأعلى فالأعلى، يعني شق الأنهار معا.
إذا في نفس اللحظة.
نعم نعم، حتى لو في نفس اللحظة، أو كان لا كان هناك لا نعلم من هو السابق، لو فالأقرب إلى العين يؤخذ ثم ما يليه وهكذا. تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم. هناك نهر مشترك بين أربعة أو خمسة جروه إلى أراضيهم الزراعية، فهذا يحتاج إلى تنقية، إلى إصلاح، يأتون بآلات، فكلهم إذا أقدموا على إصلاحه كلهم يشتركون في ذلك، فكل يدفع أو يعمل بحسب ما يشترك في هذا النهر. إذا كلهم أرادوا أن يصلحوا هذا النهر وينقوه من الطين والحجار الواقع فيه، وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض، البعض فقط أقدم على، الباقين لم يروا هناك حاجة إلى هذا إصلاح، لم يجبر الباقين على إصلاح وتنقية هذا النهر. كما أنه ليس للمقدمين الذين يعملون مطالبته، ذلك الذي لم يقدم مطالبته بحصة من المؤونة، يقول له ادفع أنت، نحن كلفنا تنقيتنا ذا النهر فادفع شيئا من المال. يقول إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته. إلا إذا جاء وقال له نحن نريد أن نعمل، تعال واعمل، قال اعمل وأنا أدفع ما يعني بقدر حصتي من النهر، من ما تنفقونه من أول. نعم، في هذه الصورة. أو هو جاء قال أصلح هذا النهر، فأصلح هذا النهر وهو لا يريد أن يدفع. في هذه الصورة إذا كان بالتماس منه، يعني بطلب منه، فعليه أن يدفع. إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره، كان هناك ساقية نهر لشخصين، فمات أحد الشخصين وبقي عنده أطفال قصر والشخص الآخر شريك معه، و هؤلاء هذا النهر يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل، هذا فرض الصورة، يحتاج إلى تنقية الطين وغيره. إذا كان مشتركا بين القاصر وغيره، القاصر يعني الغير البالغ أو المجنون، وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر، الغير القاصر لا يستطيع أن يعمل إلا بمشاركة القاصر، إما بمساعدته بالعمل أو بدفع الأموال، هو لا يستطيع لوحده، إما لعدم اقتداره على العمل بدون القاصر أو لغير ذلك لسبب من الأسباب. افترض قوانين الدولة تقول لا يجوز إلا الجميع يأذنون حتى تستطيع أن تعمل في هذا النهر، يقول وجب على ولي القاصر، هذا القاصر له ولي، له ولي، يجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحة القاصر مشاركته في الإحياء، مشاركة ذاك الشريك، شارك ذلك الشريك في الإحياء والتعمير وبذل المؤونة من مال القاصر بمقدار حصة القاصر. هذا ما فيها شيء جديد، لكن يشير أنه تراعى مصلحة القاصر في هذه الصورة. يحبس النهر للأعلى، هذه المسألة يعني كأنما رواية أتى بها السيد الخوي في هنا. السيد السيستاني لم يذكر هذا أصلا لأنه ما فيه دقة علمية، يعني غامض. يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل وفي الزرع إلى الشراك، يعني ألم نقل يقدم الأعلى فالأعلى إذا اختلفوا؟ قال الأعلى عنده نخيل، كم يأخذ من الماء؟ قال إلى الكعب، يعني بمقدار ما يصل إلى كعب الرجل. وهم قال الكعب في اللغة طبعا هي قبة، قبل الساق قبة القدم، ظهر القدم، هذه القبة هو الذي قال إلى الكعب. هذا المقصود، يعني هي في إشارة في الرواية إشارة إلى نسبة معينة من الماء، يعني يروي الأرض بهذا المقدار. وفي الزرع إذا كان الزرع ليس أشجار، إلى الشراك، شراك النعل أخفض من ذلك، يعني بمقدار ما يصل إلى شراك النعل، هو هذا الشراك الذي يربط الذي يكون على ظهر القدم، السير يقال له أو الشراك، هذا اللي يكون على ظهر القدم. وفي الزرع إلى الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، وكذلك لمن يليه في الأرض، إذا كان عنده نخل يأخذ إلى الكعب، وإذا كان عند الزرع يأخذ إلى الشراك. وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحل منصوب عليه بإذنه. كانوا في السابق يضعون رحى، نوع من الحجر أو شيء يدور بحيث ينقل اتجاه الماء من هذه الجهة إلى هذه الجهة ومن هذه الجهة إلى هذه الجهة. وهذا عادة أحيانا تكون لشخص، هذه الحجر أو هذه الرحى لشخص، فلا يجوز أن يحول إلا بإذن صاحب الرحى. ولا يجوز لصاحب الرحى المنصوبة عليه، هي حجر توضع في فم النهر لتحول المياه، تحويله إلا بإذنه. وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها، على حافتيه وغيره، يعني أي شيء كان موجود لابد أن يتصرف فيه ليحول الماء ولم يكن ملكا له، لابد أن يستأذن من صاحب. يعني جاء شخص وكان قد زرع أشجار على حافتي النهر، فهو حتى يقطع الماء من هذه الجهة ويأخذ الماء لابد أن يضع الطين بين الشجرتين، يتصرف في الأشجار أو يضع شيئا، فهذا لابد أن يكون بإذن صاحب الأشجار، أو إذا كان هناك شيء آخر لابد أن يستأذن منه. وليس لأحد أن يحمل مرعى قفز فورا إلى، لذلك هذا متضح أنه رواية تتكلم عن أشياء عديدة. وليس لأحد أن يحمل مرعى ويمنع غيره من رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له، فيجوز له أن يحميه حينئذ. شخص عنده مكان لرعي الدواب، يوجد مكان لرعي الأغنام والأبقار، لا يحق له أن يحميه، يمنع الآخرين من أن يستفادوا، يحميه هذا المقصود، يمنع الآخرين من أن يرعوا مواشيهم. نعم إذا كانت هذه الأرض ملكا له نعم، أما إذا لم تكن أرض، لا هذه أرض عامة، أرض لا تسمى موات، قد تقال موات فيها عشب أو من المحيط أحياء طبيعي بنفسها محيط، فلا يحق له هو أن يمنع غيره من الاستفادة منها. المعادن على نوعين، القسم الأخير من المشتركات هو المعادن. يقول المعادن على نوعين، إما معادن ظاهرة أو معادن باطنة، يعني ما تكون إما على ظاهر الأرض أو في باطن الأرض. على ظاهر الأرض المقصود منها إما على الظاهرة يعني مرئية، أو لا تكون في الطبقة الظاهرة، في الطبقة الظاهرة، يعني كالملح، الملح مثلا صخور، أنت تكسر هذه الصخور أو تقوم بتنقيتها فتحصل عليها. يقول المعادن الظاهرة، الأول المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض فلا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي. هذا كل شيء، كل شيء مع وجود على ظاهر الأرض لا يحتاج إلى مؤونة وعمل، هذا من المعادن الظاهرة، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك. الملح واضح، القير وهذا الزفت يستخدمونه في يعني في الشوارع والطرقات، نعم، أو في سد المنافس. تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. الكبريت هذا المادة التي تستخدمونها موجودة أيضا، هي كتربة في بعض التراب، تربة كبريتية استخدمونها في الإشعال وفي إشعال النار. المومياء هي مادة معدنية تستخدم في تحنيط الموتى، في تحنيط الموتى، إبقاء الأجساد إلى فترة طويلة دون أن تفسد هذه الأجساد. وبعضهم قال هي لفظة يونانية المقصود منها دواء نوع خاص، لكن أكثر الفقهاء أو أكثر الكتب قالوا هي مادة معدنية تستعمل في التحنيط. والفيروزج هذه كلمة أصلها فيروزج، فيروز كلمة فارسية، عربت صار فيروزج. هذا نوع من الأحجار تستخدم في الخواتم، نوع من الأحجار تستخدم، هي أحجار موجودة في الطبيعة تستخدم في الحلي.
زيادة الرزق.
نعم.
يعني زيادة الرزق.
نعم لها استحبابات، نعم، كما أنه ورد عندنا العقيق اليمني، العقيق اليمني يستحب لبسه والصلاة فيه، والفيروزج والحديد الصيني أيضا عندنا وارد استحباب. نعم. يعني معروف هذا بالروايات، هذا يحتاج إلى بحث. الثاني المعادن الباطنة، وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل، وذلك كالذهب والفضة. يعني المعادن التي تكون في باطن الأرض تحتاج إلى العمل حتى يصل إليها الإنسان. أما الأولى فهي تملك بالحيازة، أي شخص، هي ملك للجميع، أي شخص أخذ منها شيئا فهو له، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك. يعني من سبق إلى مكان فيه فيروزج افترضوا، فلا يقول هذا كل مكان لي، لا، هو يأخذ مهل المقدار الذي أخذه هو له، وما بقي يستطيع أي شخص يأتي ويأخذ منه، لا يكون ملكا له. أما لا، من حفر إلى مكان وصل إلى معدن صار كل المعدن له، وهذا فرق الباطن عن الظاهر. وأما الثانية فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها. التفتوا، لأن الإحياء كما مر معنا متى يحصل الملك؟ إذا صدق الإحياء، فبعد أن وصل إليه يقال أنه وجد المعدن فصار ملكا له. أما إذا حفر ولم يصل قالوا هذا بمثابة التحجير،
أولوية يعني.
نعم، أولوية له، الأولوية بعد الوصول إليها وظهورها فتكون ملكا له. وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها الوصول إليها فهو يفيد فائدة التحجير، لا تعطيه ملك، وإنما له الأولوية هو أن يصل إليها
ويستطيع أن يبيع هذا الحق.
نعم، ينقل هذا الحق إلى غيره. أحسن. إذا تركته الدولة، طبعا في بعض الدول لا تسمح في استخراج بعض الأشياء لأنها في تعتبر هذا ملك للدولة،
لها الحق.
هذا إذا كان بالولاية، نعم، الحكومة الشرعية لها الحق، لأن في الأساس المعادن هو من الأنفال، هي ملك الإمام زمان سلام الله عليه، وهو أجاز لي للمسلمين. يعني إذا لم يستلزم شيء آخر أنت من ناحية شرعية لن ترتكب إثما. أما نعم هناك مخالفة قوانين الدولة أو كان على عقد بينك وبين الدولة أنك تقيم فيها بشروط معينة لا يجوز لك أن تخالف تلك الشروط. إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله، يعني حفر مقدارا ثم توقف، أجبره الحاكم كما مر معنا في التحجير تماما، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه، ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره، ثم يلزمه على أحد الأمرين، إما أن يترك يرفع اليد وإما أن يكمل ويعمل. المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها. يعني أنا عندما أتيت إلى أرض وأحييت هذه الأرض، أحييت هذه الأرض، فهذه الأرض صارت ملكا لي. المعادن التي في باطن تلك الأرض أيضا صارت ملكا لي لأنها تابعة للأرض. لكن قال متى يصدق على المعدن السيد الخوئي رأيه هكذا، طبعا لا يوافقه السيد السيستاني. متى يسمى هذا المعدن تابع للأرض؟ يقول إذا كان على عمق قليل، مثلا عمق 10 أمتار 15 متر، أما إذا كان على عمق 2000 متر أو 5000 متر كالنفط فهذا لا يسمى تابع للأرض، فإذا فلا يملكه. فلو جاء شخص آخر ونقد من مكان آخر ووصل إليه يحق له أن يأخذه، أو نقد بإذنه وصل إليه فيكون ملكاً له. وعليكم السلام ورحمة الله. فقال المعادن الباطنة، لحقتم على مسألتين، إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا، التفتتم إلى هذا القيد، إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها. متى تعد عرفا؟ إذا كانت قريبة من سطح الأرض.
وإذا عرفا النفط
يعني هذا بعيد، إذا كان افترض، نعم إذا افترضنا أنه قريب، كان النفط قريب، نعم إذا عد عرفا فهذا الشخص يملكه. طبعا إن لم نقل هناك دولة شرعية أو ولي فقيه أو هذا بحكم الحاكم كما أشار إلى السيد السيستاني،
نعمل يعني جرائد متطورة
لا 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 الآلات المتطورة شيء، ونحن لابد أن يصدق عليه أنه أنت ملكت هذه الأرض، ملكت توابع تلك الأرض عرفا، فإذا كان بعيد فهذا يعد عرفا من توابع تلك الأرض. نعم إذا تغير العرف هذا لا، نحن ملتزمين بالعرف. وأما إذا لم تعد منها من الأرض كمعادن النفط، استفدتم، المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها أو بعض أنواع الذهب أو الفضة قد تكون في أعماق الأرض أو هذا الماس أو غيره، فلا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها. نعم هذا هو ملك الأرض، الآن من وصل إلى تلك هو تكون ملكا له. نعم أن يحفر من أرض يحتاج إلى إذن، أما قد لا يحفر من أرض مكان آخر. لو قال المالك، هذه المسألة الأخيرة، اعمل ولك نصف الخارج من المعدن، اعمل ولك نصف الخارج من المعدن، فإن كان بعنوان الإيجار بطل. لماذا بطل؟
لأن
النصف مو محدد. نعم لأنه مو معروف أصلا، مو معروف كم يحصل على معدن حتى يعطي، وبل أكثر من ذلك العمل ليس معلوم كم يعمل هذا الشخص، العمل لا معلوم لا العوض ولا المعوض، فلذلك الإيجار باطلة. وأما لو قال له هذا القول فهل يصح جعالة أو لا، هل يصح جعالة أو لا، استشكل السيد الخوئي حتى في الجعالة، وكذلك السيد السيستاني استشكل في الجعالة، وإن كان الإمام الخميني قال يصح جعالة، لأن الجعالة كما مر معنا لا يشترط في معرفة قدر العمل، لكن في الجعالة كما مر لابد أن يعرف قدر الأجرة. أنا أقول من وجد عبدي له 1000 أو له 100 دينار، الأجرة معلومة، فهنا حتى الأجرة غير معلومة، لأنه لا يعلم كم سيحصل على المعادن. هذا من جهة قد يكون الإشكال من هذه الجهة، هذا أحد الأشياء. ومن جهة أخرى في الجعالة عندما يقول أن من وجد دابة الضائعة له كذا، الدابة ملك لي، من وجد ملكي له كذا، أما هنا هذا المعدن قبل أن أصل إليه ليس ملكا لي، قلنا فأنا أعطيه شيئا ليس ملكا لي، فكيف يكون جعالة؟ فأظن الجعالة استشكلوا في صحتها جعالة من طرفين، أول شيء هو قبل استخراج المعدن ليس ملكا له حتى يعطيه منه، وثانية أصلا لا العمل معلوم، هذا لا إشكال فيه في الجعالة، ولا الأجرة أصلا معلومة، لأنه قد يحصل على 100 كيلو فيعطيه مثلا نصفها، وقد يحصل على كيلو. وفي صحتي نعم ما رجعت يعني بمفصلا، قد يكون هذا الجهالة بهذا المقدار أو عنده دليل خاص على المسألة. والحمد لله رب العالمين، التزمنا بالوقت تماما.